بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأمر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، واهدنا أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن هناك مسألة عن حج المسلم عن غيره نتعرض لها عند اللزوم إن شاء الله تعالى، لكن إجمالا أقول باختصار شديد، لا يصح للمرء أن يحج عن غيره إلا إذا كان حج عن نفسه، لا يجوز له أن يحج عن غيره إذا كان حيا إلا إذا كان هذا الحي قد كلفه بذلك وكان عاجزا، لا يملك قدرة جسدية على الحج، إما لأنه غرم مسن كبير لا يؤمل أن يعود إلى شبابه، أو لأنه مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه. أما إذا مات فإنه لا يصح الحج عنه إلا إذا لم يكن قد حج عن نفسه ووجب عليه الحج في حياته فلم يحج، لأنه فوجئ بالأجل بعد أن كان يؤمل أن يحج في سنة قادمة مثلا. وإذا كان قد حج عن نفسه فلا يجوز الحج عنه إلا إذا أوصى، إذا أوصى يحج عنه. هذه إجمالا أركان الحج والعمرة. الركن هو الذي لا يتحقق العمل إلا به وهو جزء منه. الحج والعمرة عبادتان واجبتان كلتاهما على المسلم، إلا أن للحج وقتا محددا والعمرة لا يتحدد لها وقت معين، فطيلة السنة يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمرة. وبما أن الحج له وقت محدد وهو الأصل، وأتم الحج والعمرة لله، فنبدأ به فنقول أركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، الحلق، مع الترتيب. أعيدها: الإحرام يعني النية، والوقوف بعرفة، الطواف، السعي، الحلق، الترتيب. العمرة أركانها هي نفسها باستثناء الوقوف بعرفة، فهي الإحرام، الطواف، السعي، الحلق، الترتيب. ونبدأ بهذه الأركان واحدا بعد آخر. أما الإحرام فالمراد به نية الحج والمباشرة به، ليس المراد بكلمة الإحرام لبس ثياب الإحرام من إزار ورداء، وإنما هذه عبارة عن واجبات، لأن للإحرام محرمات. الإحرام هو نية الدخول في الحج والمباشرة فيه، وللحج والعمرة ميقات زمانية وميقات مكاني. أما الميقات المكاني فهو يختلف باختلاف مكان الحج. عندنا ثلاثة أصناف: أهل مكة، من هم ما بين حدود الميقات ومكة، من هم من الميقات فما بعد الذين يسمون بالآفاقيين لأنهم يأتون من الآفاق البعيدة. فمن كان مكانه في مكة ميقاته بالنسبة للحج مكة نفسها، ومن كان بالنسبة للعمرة ميقاته بالنسبة للحج مكة نفسها، وأما ميقاته بالنسبة للعمرة فأدنى الحل، يعني يخرج من حدود منطقة الحرم إلى أدنى الحل. إذا بتعطيني الخرائط أبو محمد، إلى أدنى منطقة من الحل، وهي التنعيم، أقرب منطقة هي التنعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة على بعد حوالي 40 كيلومتر من مكة، ويمكن أن يحرم من الحديبية، يمكن أن يحرم من عرفة، لأن أيضا هي منطقة حدود منطقة الحل، تعتبر عرفة أحد مناطق التي هي حدود منطقة الحل، لأنه نصف مسجد دمرة في حدود منطقة الحرم ونصفه في حدود الحل. هذه الخريطة معك، هذه الخريطة تمثل حدود منطقة الحرم، والخريطة الثانية تمثل حدود المواقيت. الآن ممكن تظهر عن الشاشة إن شاء الله. هذه هي حدود منطقة الحرم، الخضراء هي منطقة الحرم، أقرب نقطة هي التنعيم على بعد 6 كيلومتر، وأبعد نقطة يعني تقريبا هي ما بين إما الجعراني أو الحديبية، قد تكون أبعد بقليل. هذا الميقات المكاني بالنسبة لأهل مكة. إذن ميقات المكاني بالنسبة لأهل مكة والمقيمين فيها حتى المتمتع، ميقاته هو مكة نفسها بالنسبة للحج، وميقاته بالنسبة للعمرة يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فيحرم من خارج منطقة الحرم. هذا بالنسبة لأهل مكة. المقيمون ما بين مكة وحدود المواقيت، الخريطة الثانية اللون الأخضر هو حدود المواقيت، المقيم ما بين مكة وحدود المواقيت ميقاته مكان إقامته سواء بالنسبة للعمرة أو بالنسبة للحج. إنسان يسكن في جدة ويريد أن يعتمر، من أين يحرم؟ من بيتي، من بيتي. إنسان يقيم في بدر في الطريق ما بين مدينة ومكة ميقاته بدر، نعم. أما الآفاقيون الذين أتون من الأماكن، من الآفاق، من الأماكن البعيدة، فميقاتهم يختلف باختلاف مواطنين. القادمون من المدينة ميقاتهم ذو الحليفة أو بيار علي، يسموه الآن آبار علي، وهو ميقات يعني جميل ومعد ومجهز لكل الخدمات اللازمة، وفيه حمامات وفيه للرجال وللنساء، والحقيقة مجهز تجهيز جيد جزاهم الله خيرا، نعم. وبالنسبة للقادمين لبلاد الشام ومصر ميقاتهم هو الجحفة، والآن الجحفة اندثرت رابغة على مقربة من الجحفة، نعم. القادمون بحرا من مصر أو جوا من مصر عندما يصبحون في أجواء رابغ إذا لم يأتوا عن طريق المدينة فميقاتهم هو رابغ. القادمون من سوريا، من بلاد الشام، من الأردن، سوريا، لبنان، تركيا إلى ما هنالك، إذا لم يمروا بالمدينة المنورة وأخذوا الطريق الساحلي فميقاتهم رابغ، وإذا مروا جوا أو برا من المدينة المنورة فميقات ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن هذه مواقيت لهن لتلك المدن تلك أماكن، ولمن مر بهن من غير أهلهن، ولمن مر بهن من غير أهلهن، فهو ميقات لأهل المدينة المنورة، عفوا الذين يمرون من سماء المدينة أو من أرض المدينة المنورة ميقات ميقات أهل المدينة. وأما الذين يمرون ساحليا من أهل مصر والآفاق الشمالية فإن ميقاتهم هو رابغ أو ما يحاذي. القادمون من الشرق والشمال الشرقي يعني الرياض ونجد والمناطق الشرقية الإمارات ميقاتهم ذات عرق أو قرن المنازل. القادمون من اليمن ميقاتهم يلملم، مرة أخرى نقول هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن. هذا الميقات المكان. أما الميقات الزماني فميقات الحج بالنسبة ميقات زماني للحج يعني يخضع لأحكام خاصة لمن يرغب بالحج ولضوابط ولأحكام معينة اعتبارا من أول شوال. من جاء بالعمرة خلال فترة ما بين شوال وعفوا من أتى إلى مكة، من أتى إلى مكة من بعد دخول شهر شوال إما أن يحرم بالحج، وهذا عن أقرب إلى المستحيل أنه يحرم شهرين هذا مستحيل يعني صعب جدا، وإما يحرم بالعمرة. إذا أحرم بالعمرة أصبح متمتعا، إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج صار متمتعا، هذا إذا دخل من الآفاق إلى مكة. أهل مكة والمقيمون بها لا يخضعون لهذه الأحكام لأن حكمهم حكم أهل مكة، ميقاتهم هو مكة. إذا من جاء بالعمرة في أشهر الحج قادما من خارج مكة يسمى متمتعا إذا تحلل وجاء بالحج أحرم الحج من مكة نفسها. إذا كان هو من أهل مكة هو دائما حكمه حكم مفرد لأنه لا يخضع لتلك الأحكام، هو مقيم في مكة سواء كان من أهل مكة أو من القاطنين بمكة ما دام دخل مكة قبل أشهر الحج. نعم. إذن من دخل في هذه الأشهر إلى الحج إما أن يعتبر مفردا إذا دخل حاجا أو يعتبر متمتعا إذا دخل معتمرا وأحرم من مكة نفسها بعد ذلك بالحج. طبعا المقيم يمكن أن يحرم الإنسان من الميقات ويمكن يحرم مما قبل الميقات، لكن أفضل أن يحرم من الميقات. لو فرضنا إنسان تجاوز الميقات وهو قاصد الحج أو العمرة، كثيرا ما أسأل عن هذه المسألة أريد أن أوضح بدقة هذا الموضوع. أنا لي أقرباء في جدة أو لي عمل في جدة، أنا لي عمل في جدة ومتجه إلى عملي، وإذا تسنى لي أن أعتمر سوف أعتمر، وإذا تسنى لي أن أحج فأنا سأحج، لكن الأصل أنني ذاهب إلى جدة من أجل العمل أو لزيارة أولادي، وهناك أنا لظروفي وزيارتي لأهلي. ثم بعد ذلك قد أذهب إلى المدينة فأزور النبي عليه الصلاة والسلام، قد أذهب إلى الطائف، وقد إذا تسنى لي أذهب إلى العمرة أو الحج. هذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات. ولو كان في ذهني أن يعتبر أو أن يحج إذا تسنى له، لأنه هو له شيء آخر، له عمل آخر. يعني أنا الآن عندي مؤتمر في جدة، محتمل كبير أنه يسمحوا لي حج أو أعتبر، واحتمال أنه ما يسمحوا لي، وغالبا يسمحوا لي وأنا أريد أن أعتبر. لكن ذهابي إلى جدة من أجل هذا المؤتمر أو هذا العمل أو هذا الشيء، إذن أنا أذهب إلى جدة بدون إحرام. ثم إذا انتهيت من عملي أو إذا تأخر العمل أو إذا تسنى لي، أحرم من جدة وأذهب إلى مكة فأحج أو أعتمر بحسب المقصود. هذا ليس عليه أي مشكلة. لكن هناك من يقول أنا أريد أن أذهب إلى جدة أريد الحج، لكن أريد أن أمضي أياما عند بعض الأصدقاء ثم أذهب، أو أمضي يوما عند بعض الأصدقاء ثم أذهب إلى مكة. إذن أنا أعتبر نفسي أذهب إلى أصدقائي. يعني خلينا نكون واقعيين، أنت قاصد ليش رايح لهناك؟ مو عشان تحج؟ أنت ذهابك لعند أصدقائك من أجل ماذا؟ يعني عابر طريق، لكن قصدك أصله ما هو؟ من كان قاصدا الحج أو العمرة فإحرامه من ميقاته. إيش هي المشكلة؟ إحرامه عبادة يثاب الإنسان عليها، وكأنه عبارة عن عقوبة. أنا هذا الأمر أتعجب منه ومن التساهل في هذه المسألة. ليس هناك موجب لهذا التساهل. لو أنه مثلا إنسان فعلا هو يقول أنا هناك عندي عمل في جدة وعندي مؤتمر وقد يتسنى لي الاعتمار غالبا وقد لا أتمكن، أنا ذهبت إلى السعودية في السنة المصرية، هذه السنة الماضية هذه السنة المصرية ذهبت إلى ولدي زرته في الرياض وقلت والله إذا تسنى لي أن أعتمر فأعتمر، أو أن أزور النبي صلى الله عليه وسلم سأزور، ما تسنى لي لا هذا ولا ذاك. قلت أذهب إلى الدمام، من هناك إذا تسنى لي أذهب فأعتمر أو أزور، ما تسنى لي. هذا شيء واضح، يعني لأني أنا فعلا متجه إلى الرياض ومتجه إلى الدمام في عمل في شيء. أما أن أعرج على شيء افتراضي يعني في طريقي ولكن قصدي هو الحج أو العمرة، لا تخادع نفسك ولا تخادع غيرك، أحرم يا أخي، ومن أجل أن لا تتعرض لإشكالات أحرم بالعمرة وعد بعد ذلك إلى جدة وزر من تشاء إذا شئت. يمكن مع ما يصل إلى مكة ما في داعي يزور. نعم. الميقات الزماني للعمرة كل أيام السنة، لكن بالنسبة لمن أحرم بالحج أيام عرفة وأيام التشريق ليس له أن يحرم بالعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج. هناك آداب وسنن للإحرام سواء كنت محرما بعمرة أو محرما بحج. ما دام أصبحت محرما فالإحرام واحد، الإحرام هو الدخول بهذه العبادة. أولا يسن أن أغتسل للإحرام، وحتى المرأة المعذورة تغتسل، لأن هذا غسل للإحرام، أدب من آداب الإحرام وغسل نظافة واستعداد لهذه العبادة. والاغتسال مطلوب في الحج في مواضع كثيرة، يعني حتى لدخول مكة. يعني أنا أحرمت من المدينة من ديار علي وذهبت إلى مكة، كذلك اغتسلت الدخول إلى الحرم للطواف. جميل. يعني أنت تريد أن تستعد نفسيا وجسديا وروحيا لزيارة بيت الله عز وجل، لدخول مكة، للوقوف بعرفة، للمبيت بمزدلفة، لرمي الجمرات الثلاث، لطواف الركن، لكل هذه الأشياء ستغتسل. ثانيا أن تستكمل مع اغتسالك أسباب النظافة كلها، إزالة الشعر، قص الأظافر، نظافة الجسم تماما بالصابون وغير ذلك، كل هذا مطلوب. ثم تتجرد عن الملبوس المخيط كله. لما منقول الملبوس المخيط يعني في عندي شيء اسمه لبس وفي عندي شيء اسمه ارتداء. اللبس أخف من الارتداء. اللبس اليد في الكم والكتف على الكتف والقدم في السراويل والصدر من جهة الصدر والظهر من جهة الظهر، هذا كل اسمه لبس. العباية في إلها كتف وفي إلها ما يشبه الكم أو ما يشبه، هذا هو هذا لبس رغم بساطة العباية يعني، لكن لبس. وفي شيء اسمه ارتداء يعني هذا شوي أعم، يعني مجرد ما أخذت العباية وحطيتها على كتفي هي مخيطة. العباية مخيطة ولا مخيطة؟ مو العباية أخي، البانتو تبعي، لكن حطيته على كتفي حطب بدون لبس، يعني بردت فجعلته بالعرض على كتفي مو الكتف على الكتف لا لا، يعني سترت ظهري به دون أن ألبسه ما في مشكلة. أو أخذت الجلابية السميكة شفت حالي بردان فجعلت هذه الجلابية على جسدي على غير هيئة اللبس، لا مانع. المحرم هو أن ألبسها على هيئة اللبس ولو غير كاملة، ما دام أنزلت جسدي في هذا الثوب فجاء الكتف على الكتف وجاء الصدر على الصدر فخلاص هذا اسمه لبس ولو جزئي. العباية شو بيحط؟ الواحد بيحط على كتافه، أكثر من هيك ما بي، يعني كثير من الناس الأكمام لا يضعون يدهم فيها لكنه لبس. مو المسألة تتعلق بالخيط والخياطة، المسألة تتعلق في طريقة اللبس. هلأ الجورب تبعك مخيط شيء؟ لا، الجورب ليس مخيطا، هو عبارة عن منسوج نسيج على هذه الشاكلة ومع ذلك يحرم لبسه، لأن المخيط والمعمول على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه يحرم لبسه. إذا كان قفازات، إذا كان جوارب، إذا كان خميص، إذا كان عباءة، أيا كان فليكن. نعم. إذا تجرد عن الملبوس المخيط المحرم، ويبقى على إذا يبقى فقط بإزار ورداء، ولو سأجعلهم إزارين ردائين معلش، بردان ولبس مرتين ما مشكلة، يعني ارتدى ثوبه إزاره إزارين وجعل رداء ردائين لا مانع. ويلبس بالنسبة للقدمين، هذا كله بالنسبة للرجال، بالنسبة للقدمين نعلا لا يستر أصابع قدميه ولا كعبيه. كعبين وينه؟ العظمان الناتئان فوق القدم، العظمان الناتئان فوق القدم. نعم. وعقب القدم كذلك ينبغي أن يكون مكشوفا، ما خلف ما بين العقب والكعب على بعض المذاهب. لذلك يعني استحسن ان تلبس الصندل وليس النعل، لانه النعل وحده يمكن ان يخلع من قدمك، والمحافظة عليه في الازدحام الشديد صعبة، بينما الصندل يتماسك على قدمك فتحافظ عليه. لبس نعلين لا يستراني أصابع القدمين والكعبين. بعد أن تغتسل تتطيب في جسمك دون ثيابك لئلا تلبس مطيبا، ثم تصلي ركعتين سنة الإحرام. كيف أحرم؟ اغتسلت، صليت ركعتين سنة الإحرام، تلعب طيارة مبين. في أزمة سنة في موضوع الحجز والأمور. نعم. فإذا يعني فرضنا أني أنا سافرت برا أو جوا، إذا كان جوا فأنا أغتسل في البيت وألبس ثياب الإحرام إن شئت، أو ألبس الإزار فقط. وفي الطائرة بعد أن تمضي الطائرة في الطريق في طريقها جوا إلى مقصدها، أخلع لباسي العلوي وأضع بدلا منه الرداء، ثم أصلي وأنا على الكرسي ركعتين سنة الإحرام. وعندما أصبح على مشارف المدينة قبل المدينة بعشر دقائق ربع ساعة، يعني أحتاط لنفسي فأنوي الإحرام، أقول نويت الحجة أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة. ويحسن أن أقول بعد ذلك ومحلي حيث حبسني العذر أتحلل بلا هدي، حتى إذا ما صار هناك لا سمح الله عائق جاز لي أن أتحلل من إحرامي بمجرد قص الشعر وألبس المخيط الذي أعود إلى حياتي العادية أخرج من الإحرام. والإحرام على أربعة أشكال أقولها بسرعة بس مبسطة. الصورة الأولى الإفراد، يعني أدخل مكة مباشرة بعبادة الحج، فأطوف طواف القدوم، وإن شئت أن أسعى وهو الأفضل يعني للإنسان لصروفه الحجي، وأنتظر إلى يوم عرفة فأذهب إلى عرفة وأعود من عرفة إلى مزدلفة، فمنى فأرمي جمة العقبة، فأطوف طواف القدوم طواف الإفاضة. وإذا لم أكن قد سعيت سأسعى وأبقى في منى ثلاثة أيام، أرمي وأبيت ليالي التشريق كما سيأتي بيانه. ويبقى علي بعد أن تنتهي العبادة طواف الوداع فقط، والعمرة إذا اعتمرت بعد أيام التشريق. هذا يسمى مفردا إذا دخل بعبادة الحج. لا والله أنا دخلت بعبادة العمرة، يعني أنا أول ما دخلت إلى مكة دخلت معتمرا، أدخل إلى مكة محرما نويت العمرة وأحرمت بإذن الله تعالى، أطوف طواف العمرة، أسعى، أحلق، أتحلل فقط، أتحلل بالحلاقة بقص الشعر، صار صورتين. الصورة الثالثة القران، أحرم بالحج والعمرة معا. فأطوف طواف القدوم ثم أطوف طواف الإفاضة وهو طواف عن الحج والعمرة، وأسعى سعي الحج والعمرة، وأحلق حلقا واحدا أتحلل به، وأبقى في منى لرمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وأبيت لياليها. إذا اندمجت كلا العبادتين بعبادة واحدة. من حيث العمل ليس هناك فرق بين الإفراد والقران إلا النية ووجوب الذبح، وجوب الدم. الناس بتسألوا أيها أفضل، أقول إنها وجوه لتحقيق هذه العبادة هاتين العبادتين فيها تيسير ومراعاة لظرف الإنسان لظروف الإنسان المختلفة. إنسان دخل إلى مكة، لأن أنا كنت في مكة قبل أسبوع تقريبا أو خمسة أيام. مكة في عدد كبير من الهنود والبنغلاديش وسريلانكا وغيرهم قدموا من الآن، والمدينة فيها عدد كبير من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، عدد كبير، وتايلاند من الآن جاءوا. فتصور إنسان جاء من الآن إلى مكة، ماذا يحرم؟ معقول يحرم الحج من الآن؟ يبقى محرما شهرا ونصف، صعب جدا. إذن هو يدخل بعمرة ويتحلل ويبقى في حالة تحلل إلى يوم ذهب إلى عرفة، يحرم من مكة ويذهب إلى عرفة كما تأتي بيان. هذا الشكل الأول المتمتع. إنسان جاء إلى مكة في يوم 6 ذي الحجة 5 ذي الحجة، يعني من المناسب أن يدخل مفردا. وسئلت اليوم عن امرأة سيصادف دخول إحرامها ودخولها في العبادة عادتها الشهرية، تسافر إلى مكة مثلا بيوم 4 أو 5 ذي الحجة، شو بتساوي؟ إذا راحت متمتعة مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، لأنه أنت بدك تتحلل، ما تقدر تيجي تتحلل أصلاً، محرمة بعمرة ما بتتحلل لتخلص العمرة تبعها. إذا تحرم بالحج، تحرم بالحج وتنتظر إلى أن تذهب إلى عرفة، تعود من عرفة بيكون يعني تقريباً نقت من حيضها، تطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد الحج تأتي بالعمرة. هذا. أو إذا كنت أنت مثلا ذهبت إلى مكة في هذا الوقت، يعني من المريح وليس عليك من حرج أن تفرد، يعني تدخل بحج. إنسان عنده ظروف صعبة ووقت ضيق، دخل إلى جدة في يوم 9 ذي الحجة صباحا مباشرة إلى مكة عرفة، ما في مجال للعمرة، وغادر سيغادر في اليوم الرابع من أيام العيد، ثالث أيام من أيام التشريق، متى سيأتي من عمره؟ أحرم بإمامان قران حج وعمرة، أحرمت بالحج والعمرة لله تعالى، لبيك اللهم بحج وعمرة. إذن المسألة تيسير وليست عبارة عن أفضلية، وهي يعني تراعي مختلف ظروف الإنسان وما يتعرض له مصاعب سفره. إذا المتمتع يدخل بعمرة، يتحلل في يوم التروية 8 ذي الحجة، يتجه إلى عرفة إلى ميناء عرفة. المفرد يدخل بحج مباشرة، حتى إذا استكمل حجه في آخر أيام تشريق بعد أيام تشريق يأتي بالعمرة. القارن يدخل بهما معا إلى أن ينتهي مناسكه ويعود إلى بلده. المفرد ليس عليه دم، القارن والمتمتع عليهما دم. إذا كان فقيرا لا يملك، صام 3 أيام في الحج إذا تمكن، و7 إذا رجع إلى أهله، أو إذا لم يتمكن يصومها كلها في بلده، ولكن يفصل بينها بمدة زمنية مناسبة كما سيأتي. هناك من ارتبط والتزم بأن يكون تابعا لأحد الناس مثلا، أو لم يكن يعني واضحا له هل يبدأ بحج أو بعمرة، يطلق يقول أحرمت لله تعالى، لكن قبل أن يباشر بمناسكه، قبل أن يطوف، يجب أن يحدد عمرة ولا حج. لأن إذا كان حج طوافه اسمه طواف قدوم وهو سني. سني. أما إذا ناوي العمرة فهذا طواف ركن بالنسبة للعمرة. طواف القدوم سني يستطيع أن يسعى بعده. لذلك قبل أن يباشر مناسكه يجب أن يوجه النية إلى حج أو إلى عمرة أو إليهما معا، ما أن يحرم حتى يخرج عن الحياة المألوفة بكثير من الأحكام والضوابط والشروط والقيود التي يجب أن يلتزم بها. ومما ينبغي أن ينشغل به في هذه اللحظات ابتداء من هذه اللحظة هو التلبية. فالمحرم ينبغي أن ينشغل بتلبية الله عز وجل، تلبية لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكررها ثلاثا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعود فيلبي ثلاثا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وهكذا طيلة رحلته. وكلما غفل ذكر نفسه واستذكر وعاد إلى التلبية. وليكثر من جوامع الأدعية، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، يعني كل هذه الأشياء. والتلبية مطلوبة في كل الأحوال، يعني ماشي واقف جالس في بيتك، جالس في ماشي في الشارع، عند اجتماع رفقة، عند افتراق رفقة، عند الصباح، عند المساء، عند تغير الأحوال، أنت راكب، أنت أيا كنت، إلا أثناء الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي لهما أذكار خاصة. المرأة شأنها بالنسبة لهذه الأشياء كشأن الرجل، لكن بالنسبة لللباس تلبس لباسها المألوف ذاته، نفس اللباس ما تلبسه عادة هو لبسها، لكن إحرامها بوجهها وكفيها. لا تنتقب المرأة ولا تلبس المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن علماؤنا قالوا إذا كانت المرأة شابة وضيئة الوجه يعني وتخشى على نفسها من نظرات فساق وغيرهم يمكن أن تغطي وجهها عند الإمام أحمد، لا حرج مطلقا، تستطيع أن تغطي وجهها عند هذه الحالة. عند الشافعية وبعض الحنفية أيضا قالوا تجافي غطاء الوجه عن وجهها، يعني كثير من النساء لاحظنا أنه بيجعل هناك شيء من البروز وتجافي به الغطاء عن وجهها. يبدأ وقت التلبية في الحج من حين الإحرام وينتهي عند رمي جمرة العقبة مع أول جمرة، مع أول حافات يرميها. بالنسبة للعمرة يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف ويقدم بالسعي ثم يحلق، فإذا ما بين الإحرام وبدء الطواف. المرأة إذا تلبس لباسها المألوف تماما محرمات الإحرام، هنا أشير إليها إشارة سريعة، اللباس لا يحرم على الرجل أن يلبس المخيط والمحيط المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، ليس له أن يلبس المخيط، لا قميص، لا سراويل، ولا جزء من السراويل. البعض بعض الجهلة أدعياء العلم قال يعني يلبس سروال نجابه، هذا عبارة عن افتئات وليس له أصل أبدا، يلبس الإزارة والرداء فقط اللي خايف على نفسه من التسليخ ممكن انه يربط شاشيه خفيفه على الاماكن اللي بيخاف يتسلخ من جسمه، اما ليس له ان يلبس ثوبا في الاصل. نعم الحزام ولا بسانه؟ ما لا هذا حزام. نعم بالنسبة للمحرم الرداء ليس له أن يلبطه ببعضه ولا أن يجعل فيه زر ولا شكالة ولا كباسة ولا شيء، يضعه على كتفه فقط. بالنسبة للإزار بما أنه في عورة ومشكلة في هذه المسألة فإن له أن يضع زر أو زرين على بين طرفي الإزار، له أن يشد أن يخيط الإزار من أعلاه، يخيط له تكة يعني بيت دكة ويضع فيه مطاطة أو حبل أو نحوه مشان يشده على وسطه، وممكن يحط النطاق حتى لو كان له جيم أو غير ما في مانع، حتى ممكن يخيط الله يخلي له زوجته تخيط له جيبة بالإزار لا حرج أبدا أبدا، ويمكن يحط كباسة أو كباستين كمان على طرفي الإزار، لكن لا يجوز أن يخيط طرفي الإزار ببعضهما. الشبشيل من الطرف من الطرف إذا عقدوا من طرفين كمان كمان ما في مشكلة إذا خشي عن نفسه يعني تكشف. وأنا الآن ألبس أمامكم، جبلنا طريقة اللبس يعني مبسطة. يعني هذه الطريقة هي فقط من أجل الراحة، والحقيقة تحقق الراحة وغيرها لا يحقق مثل ذلك. هذه طبعا أنا حامي عامل دكة من هون ومن هون وربطة بالمطاط أو كذا حتى تشد على وسطي، لكن بهذه الطريقة شديتها بهذا الشكل تمام، ثم مرة ثانية لو بهذا الشكل أمشي وأنا مستريح وبعضها ملتف على بعض فلا يتكشف تمام، بينما إذا ربطت بهذا الشكل تضيقت ولم أستطع أن أمشي بها براحة. واضح؟ صحيح هي بتستر لكن والثاني كمان بتستر. وإذا عقدت الطرفين أو حطيت لها كباسة أو شديت من مطاط عليها فهي ستكون إن شاء الله تعالى ساترة ستر كامل تمام. راح أعيدها مرة ثانية مشان تعرفوا كيفية اللبس. أنا هون عامل دكة مطمئنة وشادد على وسطي بالدكة مشان ما تسلوت، لكن وممكن أني أعمل كباسة أو زرين على أطرافها، فأنا بهالشكل هذا شديتها بهذا الشكل على وسطي وعملت الطاقة الثانية بهذا الشكل صارت مريحة في المشي تماما. نعم. وكما قلت لكم بالنسبة للمرأة لباسها العادي لا مطلوب منها أسود ولا مطلوب منها أبيض ولا مطلوب منها بنفسجي، المطلوب أن تكون مسترة سترا كاملا. وطبعا لما نقول سترا كاملا كثير من النساء سواعدهن تتكشف عند رفع اليد، لا بده يكون حاطه زنود تستر سواعدها لانه هذا لا يجوز اظهاره. نعم الكفين مكشوفين بمعنى مو مكشوفين يعني بمعنى انها لا تلبس القفازين، لو حطت ايديها بثوبها ما في مشكله، اما ان تلبس قفاز الكفوف يعني لا يجوز. وأما بالنسبة للوجه فكما شرحت لكم، وكنا مرة في مكة أو في ميناء كنا نشرب، فجاءت امرأة لتشرب أفريقية لا أدري من نيجيريا، من لابسة بقى مكشفة إيديها وفين. فأحد أخواننا الشيخ أسامة الله يحفظه، الشيخ أسامة الرفاعي، قال لي لا يجوز. قلت له أنت يا عمي يعني مثلي مثلك شو يعني يعني سنة الطباع طبقتها هي كمان. هذا جهل طبعا، هذا ينبغي أن يعلم الناس. لو احتاج الرجل أن يستر رأسه لمرض لكذا يستر ويدفع الفدية. لم يجد رداء ووجد قميصا لا يلبسه، وإنما يضعه على كتفه وضعا بحيث على هيئة غير هيئة اللبس. أما إذا لم يجد إزارا ولم يجد إلا السراويل يلبس، وليس عليه شيء. افترض أنه تمزق إزار أو تنجس وأراد أن يغسله، ماذا يفعل؟ يستطيع أن يلبس ولو الإزار، لكن على أن يسارع إلى غسل أو إعداد وتهيئة إزار آخر ولبسه. واضح الكلام؟ المحرم الثاني هو التطيب بكل ما يعد طيبا، حتى لو كان ما ذهب بالنسبة للأكل أو يعني التطيب شم الورد ونحو كل هذا لا يجوز للمحرم في بدنه، في ثوبه، في فراشه، صابون مطيب، عطر، نيفيا، مطريات، أيا كان لا يستعمل. لذلك خلي معك صابون إطغار أو صابون ذهب أو شيء من هذه الأنواع اللي ما في لها مو غير معطرة. مو المقصود هو الرائحة الطيبة، والله أخي البرد الآن ريحته طيبة والليمون ريحته طيبة، إذا جبت لي شيء 5 كيلو ليمون بإيدي وطلعت ريحة الليمون فاحت حرام؟ لا، الحرام هو ما يقصد لرائحته وطيبه بالذات. أنواع الطيب، المسك، العنبر، الكذا، كل هذه الأشياء لا يجوز استعمالها لأي أي كان. وكذلك الإدهان، الإدهان إذا كان مطيب فهو حكم حكم الطيب، وإذا كان غير مطيب يحرم استعماله في شعر الوجه والرأس. لذلك يعني المكدوس أجلناها شوي هلا، والزيت وزعتر والزيتونات بعد لي عنه مشان ما ينزل على لحيتك أو شاربك أو يأتي على شعر رأسك نتيجة مسح الرأس أو شيء كذا، ينبغي أن تتجنب ذلك كله. ومحرمات الإحرام قص الشعر وقص الظفر كذلك لا يجوز ذلك كله. وسأتمم إن شاء الله هذه المحرمات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.